أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في التعليق على حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في درس الأمس على الباب 49، الغرام بالكتب. فيقول رحمه الله تعالى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع مشايخنا والمسلمين. أما بعد، فقال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم تحت الفصل السادس: الغرام بالكتب.
نعم، الغرام بالكتب. الغرام معروف، يعني الحب والعشق والتعلق بحيث لا يمكن الخلاص منه. فهو شبه الاهتمام بالكتب بالغرام الذي هو الحب والعشق. نعم، فقال رحمه الله تعالى:
شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس.
نعم، يعني شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس. فلا أحد يستغني عن العلم، لأن العلم يعرف به الله وبه يعبد سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحاجة الناس إلى العلم كحاجة البدن إلى الأنفاس، والبدن لا يستغني عن الأنفاس. فالحاجة ماسة للعلم، ولا حياة على الحقيقة بدون العلم. نعم،
قال رحمه الله: وظهور النقص بقدر نقصه.
نعم، وظهور النقص بقدر نقصه. فكل ما ازداد الإنسان علما نافعا وعمل به، كلما ازداد قربا من الله وخشية لله سبحانه وتعالى. فالعلم النافع هو الذي يظهر أثره على العبد المسلم في أقواله، في أعماله، في معتقداته، في تصرفاته. فيوظف هذا العلم النافع على نفسه. نعم،
قال رحمه الله: وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله.
نعم، حصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. فطالب العلم يفرح ويسر عندما يتعلم بابا من أبواب العلم، أو يعرف مسألة من مسائل العلم، فإن هذا مما يجد لذته والسرور به. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا من أن تكون كلها، يعني الدنيا. نعم،
قال: ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه.
يقول رحمه الله تعالى: ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء والاختيار. فتجد طالب العلم يهتم بالكتب النافعة ويبذل ما يستطيع بذله في تحصيلها. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أمورا كثيرة تتعلق بغرام الناس بالكتب وبطريقة جمعهم للكتب وانتقائهم للكتب في كتابه الذي سماه خبر الكتاب. يقول: وعليه
وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب.
نعم، قال وعليه فأحرز الأصول من الكتب، يعني هناك كتب تعتبر هي الأصول في كل باب في كل فن في كل علم، فهذه التي يحرص عليها طالب العلم وينتقيها، فيبدأ أولا بالأهم فالأهم، فينتقي ما هو أهم بالنسبة له في تعلمه بالنسبة لما يتعلق بأمور دينه.
ثم قال ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع.
نعم، هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله تعالى، فقال لا تحشر مكتبتك، يعني تملأها بالكتب الغثائية، سماها الغثائية كتب أهل البدع، يقول لا سيما كتب أهل المبتدعة، فإنها سم ناقع. لا شك كتب أهل البدع كتب ضلال وانحراف، وإلا فليس العلم في الحقيقة كما يقول الإمام ابن القيم إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس المكمل للفطر المصحح للعقول، هذا هو العلم النافع الذي يعني خصه الله باسم العلم، وشهد لنفسه بأن الملائكة وأولو العلم شهدوا له سبحانه وتعالى، فهذا هو العلم النافع. ولذلك الشيخ يحذر من الكتب التي يسميها الغثائية التي هي كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع كما قال، لأن خطر المبتدعة يعود إلى الإسلام، ورأس المال هو الإسلام، والمبتدعة إنما يكون انحرافهم سبب يتعلق بالطعن في الإسلام وعدم حقيقة تسليمهم للشارع، وإلا لو سلموا للشرع وانقادوا له لعلموا أن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، والله عز وجل يقول قبل ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن كما يقول الإمام مالك ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين، لأن الدين بنص القرآن كمل صلوات خمس نزيد سادسة ما يمكن، وهكذا جميع شرائع الدين العبادات وما يحتاج إليها الناس قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولذلك كل عبادة يتعبد المرء بها ربه لا تصح إلا بشرطين متلازمين، الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أولا يكون مخلصا لله عز وجل في أداء هذه العبادة يرجو ثواب الله، والأمر الثاني أن يكون أداؤه للعبادة وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. فكل عبادة تريد أن تتعبد الله بها قبل أن تبدأ بها فتش ما دليلها من القرآن، ما دليلها من السنة، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، إذا لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا فعلها الصحابة فاعلم أنها بدعة. ولذلك قال العلماء الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني ما يشرع منها إلا ما ثبت الدليل على مشروعيته، وإلا يكون ابتداع في الدين. ولذلك يقول الإمام مالك من ابتدع بدعة في الإسلام فقد اتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخيانة، يعني أنه ما كمل الدين، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه قاعدة متفق عليها أهل العلم أن العبادات لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، أن تكون مخلص فيها لله يا عبد الله، وأن تجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد في الدنيا يجب اتباعه لعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا. فلذلك الشيخ يشير هنا إلى أمر مهم جدا، أن طالب العلم عليه أن يجنب الكتب الغثائية وكتب أهل البدع. ولذلك قال من قال من السلف أن شر المبتدعة على الإسلام شر من اليهود والنصارى، يعني هذا ليس باعتبار المآل لكن باعتبار ما يلحق بالإسلام، لأن اليهود والنصارى لو قالوا ما قالوا في الإسلام ما حد يقبل منهم، كافر لا يمكن أن تقبل أنت شيء منه، والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن أنت لا تقبل منهم شيء في دين الإسلام. لكن إذا قام مبتدع ونطق بآية كريمة فحرف معناها وأول معناها وأتى بحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعبادة لم يشرعها الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعني أظهر للناس أنها من الدين، فهذا يحصل به نقص على الدين. ولذلك رأس المال هو الإسلام، فإذا كان النقص يحصل على الإسلام فهذا دليل على أن المبتدع أتى بخطر عظيم، وهو انتقاص الإسلام من حيث هو أن أراد أن ينفع الإسلام. فلذلك الشيخ يحذر من كتب، أنواع الكتب يعني ثلاثة: ما فيه خير وما فيه شر وما ليس فيه خير ولا شر. ما كان فيه خير فهو الذي يهتم به ويعتنى به، ما كان كله شر أو شره أكثر من خيره فهذا يجتنب، ما كان لا خير ولا شر فهذا يجوز على حسب الحال التي لا يؤدي بها إلى الإخلال مما فيه خير. فيشير إلى أن الإنسان ينتقي الكتب التي تكون نافعة له وليس فيها محظور على دين المرء. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه على علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل.
نعم، يقول عليك يا طالب العلم بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، الكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه على علل الأحكام، يعني هذا خير ما يكون بالنسبة لطالب العلم، أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل، والدلائل إما نصوص وإما علل، والعلل مستنبطة من النصوص، لكن قد لا يكون النص في هذه المسألة يعني يشملها بعينها، لكنها تشملها القواعد العامة والأحكام العامة والعلة العامة. ولا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة، وهذه قاعدة عامة، لأن الله تعالى حكيم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم إلا وله حكمة، لكن من الأحكام ما نعلم علته، ومنها ما لا نعلم علته. لكن المسلم عنده قاعدة عامة، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، ما جاء عليه أمر الله وأمر رسوله يقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، وهذا غاية التعبد، يعني يسلم أمره لله عز وجل سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. إن عرف الحكمة فهذا شيء طيب، إن لم يعرف الحكمة فلا يتوقف عن التعبد لله فيما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة العامة هي أنك تتعبد الله عز وجل وتتذلل له سبحانه وتعالى. فذكر هنا رحمه الله تعالى جملة من المؤلفات التي اهتم مؤلفوها بذكر الأدلة أو ذكر المسائل مقرونة بأدلتها. لأن العلم النافع، ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وبالعلم اشتغل. لكن الثمرة المهمة والأهم في العلم أن يعمل به الإنسان، أن يعمل به. فيقول رحمه الله تعالى:
ومن أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزية.
نعم، يقول
الله:
من أجل الكتب التي يهتم بها طالب العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: لو أن رجلا في الإسلام ليس عنده هذه الكتب، من هذه الكتب إلا كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقول لكفتاه لما حوتاه من علم غزير. لا سيما أن شيخ الإسلام ابن تيمية حرر كتب السلف وعقائد السلف وبين يعني ما تدل عليه، بين ما فيها من مجمل وما فيها من مبين وما فيها من مطلق وما فيها من مقيد. فلذلك ذكر العلماء أنه قام بتحرير كثير من مسائل المنقولة عن السلف لأنها موجودة في كتب متناثرة، فقام هذا الإمام رحمه الله تعالى بتحرير مذهب السلف في كثير من كتبه رحمه الله تعالى، وعلى منواله سار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول:
وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله.
وعلى الجادة يعني على نفس الطريقة وعلى هذا المنوال كتب الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك وذكر ما فيه من الأسانيد وما فيه من الفقه، فهذا من أحسن المؤلفات التي ألفت في الإسلام.
قال: كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله المتوفى سنة 63 بعد 400 من الهجرة، وأجل كتبه التمهيد.
نعم.
الثاني الحافظ ابن قدامة المتوفى سنة 20 بعد 600 رحمه الله، وأرأس كتبه المغني.
نعم، ابن قدامة المقدسي رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام، يقول سفيان الثوري يعني يقول لم يأتي، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه لم يأتي في الشام بعد سفيان الثوري مثل شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني. والشيخ هنا ذكر أن رأس كتبه المغني، وابن قدامة رحمه الله تعالى ألف كتبا أربعة، ألف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع بعد ذلك يذكر روايتين ووجهين وقولين واحتمالين للتمرن على الفقه، ثم ألف بعد ذلك كتابه المعروف الكافي يستدل لما يذكر في المقنع من روايتين أو قولين أو وجهين أو احتمالين، ثم ألف بعد ذلك كتابه المغني يذكر فيها أقوال الأئمة الأربع ويذكر قبلهم قول الصحابة والتابعين، فكان هذا الكتاب من أهم كتب أهل الإسلام. ولذلك قال العز بن عبد السلام يقول: ما اطمأنت نفسي للفتياء حتى اقتنيت مغني ابن قدامة ومحلى ابن حزم. فيعني هذا من المؤلفين الكبار في الإسلام الذين يعني صنفوا المصنفات النافعة. نعم.
قال الثالث: الإمام الحافظ النووي المتوفى سنة 76 بعد 600 رحمه الله.
الحافظ النووي الشافعي شارح صحيح مسلم وصاحب الكتب النافعة ومنها المجموع شرح المهذب، وهذا من أحسن ما ألف اللي هو المجموع، لكنه لم يكمله. ومن أحسن تصانيف الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح مسلم، شرح مسلم فإنه من أحسن ما ألف في كتب أهل الإسلام. نعم.
الرابع: الحافظ الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 48 بعد 700.
الحافظ الذهبي من أئمة الإسلام، وهو من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، يمتاز بميزتين. الميزة الأولى المعرفة الواسعة بتاريخ أهل الإسلام، والمعرفة أيضا الواسعة بالرجال وما يتعلق بجرحهم وتعديلهم، ولذلك ألف كتبه المعروفة الكاشف والميزان وغيرها من الكتب المعروفة، وكذلك كتب في العقيدة مثل كتابه العلو للعلي الغفار وكتابه الكبائر. فكان وحده يعتبر مدرسة قائمة بذاتها، اعتبر الإمام الذهبي مدرسة قائمة بذاتها، ولذلك ما يستغني طلاب العلم عن مؤلفات هذا الإمام الجليل. نعم.
الخامس: الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 بعد 700 رحمه الله.
الحافظ ابن كثير المشهور صاحب التفسير، تفسير ابن كثير، وهو من أئمة الشافعية ومن أئمة الإسلام الكبار. نعم.
السادس: الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 95 بعد 700 رحمه الله.
نعم. الحافظ ابن رجب الحنبلي يعني صاحب القواعد، من أهم مؤلفاته القواعد الفقهية، وكذلك من مؤلفات جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وله كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري يعني قبل كتاب الحافظ بن حجر. نعم.
السابع: الحافظ بن حجر المتوفى سنة 52 بعد 800 رحمه الله.
الحافظ بن حجر صاحب الكتاب الشهير المعروف فتح الباري، ولما قيل للشوكاني ألا تشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر هذا كتاب يعني لا مثيل له من كتب أهل العلم النافعة التي ما يستغني عنها طالب العلم أن يكون هذا في مكتبته.
قال رحمه الله: الثامن: الحافظ الشوكاني.
الحافظ الشوكاني اليمني، وله كتب حديثية فقهية منها كتابه نيل الأوطار جمع فيه بين الحديث والفقه، وكتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وهذا في الفقه، وهذا أيضا مؤلفاته نافعة يعني ما يستغني عنها طالب العلم.
المتوفى سنة 50 و200 بعد 1000 من الهجرة رحمه الله. التاسع: الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 60 و200 بعد 1000 من الهجرة.
نعم. ثم ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله كتب متعددة في فنون متعددة، وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إليه، ولم يأتي الإمام محمد بن عبد الوهاب بأي جديد خلافا لما يقوله أهل البدع الذين حملوا عليه حملة شعواء، مع أنه لم يأتي بجديد، وإنما أراد من الناس أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نظرت إلى كتابه التوحيد لوجدت أنه على طريقة البخاري آية وحديث وأثر عن الصحابة أو عن التابعين، وليس فيه شيء يعني يخالف ما درج عليه أئمة السلف، لكن لأن الناس في الأزمنة الأخيرة ران عليهم يعني الجهل وكثرت البدع في أهل الإسلام، فلذلك لما يعني نشر الكتب هذه التي ألفها خصوصا في التوحيد استغربها الناس لأنهم ما ألفوها في الأزمنة المتأخرة. وهو ألف هذا الكتاب بعدما زار العراق ورأى المشاهد ورأى يعني الناس الذين يستغيثون بأهل القبور ويذبحون وينذرون لهم، من هنا رأى أن المناسب أن يؤلف كتابا في التوحيد يبين فيه ما يجب يعني على المسلم في هذا الباب العظيم الذي هو أعظم الأبواب، لأن رأس الأمر هو التوحيد، رأس الأمر الذي أمر به الناس هو التوحيد، كما أن رأس الشر ورأس المنهي عنه هو الشرك، فلم يأتي بجديد. حتى أن الذين كتب الإمام محمد عبد الوهاب من المستشرقين من غير المسلمين يقولون بأنه يريد العودة بالناس إلى العصور القديمة التي كانوا عليها في أول الإسلام، في أول الإسلام، حتى يعني ذكروا يعني قصة لعالم من علماء الهند، وكان إذا افتتح درسه لعن محمد بن عبد الوهاب، وإذا ختم درسه لعن محمد ابن عبد الوهاب، وهو ما قرأ له شيء فقط لما يسمع عنه. وكان أحد تلاميذ هذا الشيخ قد قرأ كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد، فقام ونزع الغلاف وأتى بهذا الكتاب وسلمه لشيخه، قال أريد منك أن تقرأه، فقرأه الشيخ، فلما جاء قال هذا مثل كتب البخاري، هذا ما في شيء يعني إلا قرآن وحديث وأثر، هذا مثل البخاري. قال هذا هو الشيخ الذي أنت تلعن كل يوم، فاستغفر الله عز وجل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور الشيء وتعرفه بعد ذلك تحكم عليه، وأنت مسلم مكلف ذو عقل فيجب عليك أن تعرف ذلك. الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى هو جاء من الحبشة ودرس الفقه الشافعي في الحبشة، يقول حذروني من كتب الإمام محمد عبد الوهاب، قال إياك أن تقرأ له شيئا، فإنك لو قرأت شيء لسحرك، يعني هذا الكلام الذي تقرأه. الشيخ يقول أول ما وقع في يدي أظن الأصول الثلاثة وذكر شيء من كل، يقول فأنهيته في جلسة واحدة، يقول فمال قلبي إلى قراءة كتبه، حتى أصبح الشيخ من أكبر علماء الإسلام المعاصرين فيما يتعلق بالتوحيد. وانظر كتب الشيخ أمامك مطبوعة كلها، إذا وجدت فيها شيئا خالف القرآن أو السنة فارمي به عرض الحائط، أنت لست مكلف إلا إيش بما قاله الله وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كثير ممن يتكلمون في الناس ما يعرفون حقيقة الأمر، إنما سمعوا شيء أو ألف شيء فقالوا به بدون أن يتبينوا الحقائق. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز للطعن في أحد من العلماء بغير برهان، وأنه لا بد أن يكون إذا أراد ينتقد أحدا أن يكون أولا عنده علم ليعرف المخالفة، والأمر الثاني أن يكون عنده حسن قصد، ليس مقصوده الطعن في هذا المردود عليه، وإنما مقصوده بيان الحق للناس ورد الباطل إذا وجد الباطل. نعم. ثم قال إيش؟
قال العاشر: كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية.
نعم، كتب علماء الدعوة الذين جاءوا بعد الإمام محمد عبد الوهاب، يعني قد كتاب الدرر السنية جمع فيه لكل شيخ ما كتبه أو أجاب عنه أو أجاب عليه من أسئلة، وجمعت على يعني طريقة مرتبة في أبواب الفقه والعقائد. نعم.
قال الحادي عشر العلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 بعد الألف رحمه الله.
العلامة الصنعاني الأمير الصنعاني يعني كتبه نافعة، لا سيما كتابه سبل السلام وهو شرح بلوغ المرام، جمع فيه بين الفقه والحديث، وهو كتاب نافع، كان يدرس في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية. نعم.
الثاني عشر العلامة الصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 37 بعد الألف.
العلامة الصديق حسن خان يعني له كتب نافعة، لسيما كتابه في التفسير وكتابه الخطة في ذكر الصحاح الستة، وله أبجد العلوم، وله الدرر البهية، وله الكتب النافعة، فلذلك الشيخ ذكره من جملة المؤلفين الكبار الذين يستفيد منهم طالب العلم.
الثالث عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي.
نعم، ختم يعني المؤلفين بذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وهو من مشايخ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، والشيخ بكر ممن درس على هذا العلامة يعني واستفاد منه كثيرا. نعم.
ثم قال رحمه الله التعامل مع الكتاب.
يعني هذه الكتب الكبار يعني التي يعني اللي ذكر جملة من المؤلفين وكتبهم الكبار، يعني إذا بدأ بها طالب العلم فلن يستطيع أن يجمع معها الحفظ، لكن هذه الكتب تكون عنده كمراجع، يعني يرجع إليها عند الحاجة، عندما يريد يستزيد من مسألة ويعرف كلام أهل العلم في مسألة يرجع إليها، لكنها كونها للدراسة صعب، كيف بتدرس فتح الباري في 13 مجلد غير المقدمة، لكنها تكون مرجع لطالب العلم إذا احتاج إلى معرفة أقوال أهل العلم ويعني الاستدلال على مسألة من المسائل، وإنما يحفظ الكتب التي تكون كالمقدمات لهذه الكتب النافعة. نعم. يقول التعامل مع الكتاب. نعم.
لا تستفيد.
فنجد الآن الشيخ ذكر مؤلفات عظيمة لأمة الإسلام في المذاهب الأربعة، ما ذكر الحنفية، ولو ذكر يعني مؤلفات العز ابن أبي العز الحنفي لكان طيبا، لاسيما كتابه الاتباع وكتابه شرح العقيدة الطحوية، فإن هذا من المؤلفات النافعة. نعم.
قال رحمه الله لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته.
نعم، هذا أمر مهم جدا، يعني لا تستفيد من الكتاب الذي تريد أن تقرأه حتى تعرف مصطلحات مؤلفه، وغالبا ما تكون المصطلحات تذكر في المقدمة، المؤلف إذا ألف كتابا يذكر في المقدمة الطريقة التي يسلكها والرموز التي يستخدمها والاصطلاحات التي يمشي عليها، فلذلك قراءة يعني المقدمة مهمة جدا. فالتعامل مع الكتاب يكون بعدة أمور، الأمر الأول معرفة موضوعه، ما هو الفن الذي يتكلم فيه، هل هو في الفقه، هل هو في الحديث، هل هو في التفسير، هل هو في المصطلح، هل هو في فن، ما الفن الذي يتكلم فيه اللي هو الموضوع، حتى يستفيد الإنسان، لأنه قد يحتاج إلى التخصص، فربما يكون هذا الكتاب ليس جيدا، فلابد يطلع عليه شو مضمونه من المقصود به. والثاني معرفة مصطلحاته، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها حفظ الأوقات، يعني بدل أن تجتهد وتتعب نفسك في المقصود، اعرف مصطلحات المؤلف، وهذه المعرفة يعني تختصر عليك الطريق. مثلا صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه المقصود به البخاري ومسلم، لكن صاحب المنتقى إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، البخاري ومسلم وأحمد، كذلك يعني كتب الفقه المذاهب الأربعة كل مذهب من المذاهب الفقهية له اصطلاحاته، حنفية لهم اصطلاحاتهم، الشافعية، المالكية، الحنابلة. فكتب الفقه يعني لابد أن يكون الإنسان يعرف المصطلح، يعني المذهب ومصطلح الكتاب نفسه، مصطلح الكتاب نفسه. الرواية مثلا ماذا تعني، النص ماذا يعني، القول ماذا يعني، الوجه ماذا يعني، الاحتمال ماذا يعني، التخريج ماذا يعني، وهكذا. فلا بد من معرفة المصطلحات. إذن الأول، الأمر الأول معرفة الموضوع، والأمر الثاني معرفة المصطلحات، والأمر الثالث التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعبارته. فيعني من خلال معرفة الأسلوب ومعرفة يعني عبارات الكتاب فيستفيد الإنسان بالتمرن. مثلا كتب شيخ الإسلام فيها صعوبة في أسلوبها، لكن عندما تتمرن فتقرأ واحدا منها أو اثنين أو ثلاث يصبح سهل عليك، لأنك تمرنت وتمرست على هذه الكتب بمفرداتها، ويكون هذا يعني نافعا بحول الله وقوته. نعم. ومنه قال إيش؟
ومنه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسته ومواضع منه.
نعم، إذا حست كتابا، اشتريت كتاب مثلا من المكتبة، فلا تضعه في الرف قبل أن تقرأ شيء منه، لأنك إذا وضعته في الرف قد لا تعود إليه، خصوصا إذا كان مع جملة كتب في فن من الفنون، فإنك يعني قد لا تعود إليه. لكن الذي يحسن أنك لا تدخل إلى المكتبة حتى تقرأ المقدمة، تقرأ الفهرس، تقرأ شيء مما حواه الكتاب، تتصفح الكتاب، وإذا كان كبيرا فعلى الأقل تقرأ الفهرس. فقل يعني أن تجد شخصا يأتيه الكتاب فيجعله في الرف قبل أن يتصفحه، لأنه قد تكون فيه مسائل أنت تحتاج إليها، فبتصفحك ولو تصفح سريع تشير إلى المسائل التي تحتاج الرجوع إليها، تكتبها في الحاشية في الهامش أو في الكراسة الذي عندك الذي تقيد فيها الأشياء التي تحتاجها لكي ترجع إليه. لكن إذا اشتريته ووضعته في الرف في المكتبة قبل أن تعرف ما به، فقد تحتاج إلى مسائل وتبحث عنها وهي موجودة عندك. فلذلك نصح الشيخ أن لا تدخله في المكتبة إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. ولذلك قال أما إن جعلته في مع فنه في المكتبة،
أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب.
صحيح.
والله الموفق.
هذا مجرب. لذلك يذكرون عن الشيخ الأمين الشنقيطي أنه إذا حصل على كتاب ما يدخله المكتبة حتى يقرأه يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، بعد ذلك يدخله المكتبة، وهذه هي الطريقة يعني النافعة. نعم.
ثم قال رحمه الله إعجام الكتابة.
إعجام الكتابة المقصود معناه إزالة العجمة، إزالة العجمة بإعرابه وضبطه بالشكل ونقطه حتى لا يشكل، وهذا من أفعال الإيش؟ الأضداد. الإعجام والمراد به فك الإعجام، المراد به فك الإعجام، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يزيل الحنث، فهي من باب الأضداد. فهنا قال إيش؟ إعجام الكتابة. والمقصود إيش؟ فك العجمة. نعم.
قال رحمه الله إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: الأول وضوح الخط، الثاني رسمه على ضوء قواعد الرسم، الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها.
نعم، يعني الشيخ يذكر هنا أن الإنسان إذا كتب وألف ينبغي أن يكون تكون كتابته واضحة، فوضوح الخط، وأن يكتبه على قواعد الإملاء المعروفة، وإلا يعني فيخشى أن يقع في نحو قول القائل يريد أن يعربه فيعجمه. ثم ذكر جملة من الكتب والمؤلفات التي تعنى بالرسم الإملائي وقواعد ذلك. نعم.
كتاب الإملاء لحسين والي. الثاني، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون. المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى. ثم قال ثالثا، النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا، الشكل لما يشكل. خامسا، تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث.
نعم، كل هذه قواعد إملائية يعني مراعاتها، وهذه وهنا فائدة في معاني قولهم بالطاء المشالة. الطاء المشالة يعني التي تشبه الضاء، التي تشبه الضاء، وبالضاد المعجمة يعني التي تشبه الصاد، وبالدال المهملة التي تشبه الذال، وبالذال المعجمة التي تشبه الدال. لكن الشيخ يقول تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، في غير آية أو حديث، هذا واضح بالنسبة للآيات، بالنسبة للآيات أنها تبقى على الرسم العثماني لكي لا يحصل زيادة أو نقصان في المصحف، وأصل الرقم يطلق على العدد، لكن وضع العلامات إذا كان المقصود بها وضع علامات الترقيم، فالقرآن لا يحسن وضع علامات فيه، مثل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، يعني ما تكتب علامة الاستفهام في نهاية الآية، ما تكتبها. أما في الحديث يعني بعض العلماء يرى أن في الحديث تكتب هذه الأشياء، فكثير ممن يطبع كتب الحديث يضعون علامات الاستفهام، كذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن ففواصله في آياته فلا يحتاج إلى ترقيم. أما الحديث ما في مانع يعني أن تضع علامات الترقيم كعلامة استفهام مثلا، وعلامة تعجب، علامة الوقف، لأن هذا مما يعين على فهم المعنى. القرآن يعني كما قالوا لولا احترام الرسم العثماني لقيل ما المانع يعني أن تضع هذه العلامات اللي علامة التعجب أو الاستفهام، لكن القرآن ينبغي أن يحترم ولا يزاد فيه ولا ينقص، وإنما يبقى على الرسم العثماني الذي تناقله المسلمون. نعم.
ثم قال رحمه الله الفصل السابع، المحاذير.
نعم، المحاذير. هو ذكر فيما مضى الحلية التي يجب أن يتحلى أو ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ثم الآن يذكر المحاذير التي هي آفة لهذه الحلية التي يتحلى بها طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم.
نعم، يقول إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن يدعي الإنسان العلم وهو ما يعلم، أو إتقان شيء وهو لم يتقنه، فإذا فعل فقد وضع حجابا كثيفا بينه وبين إيش؟ وبين العلم، لأن العلم ما ينفع فيه مثل هذه الأمور، لابد يكون واضح وبين، إما عندك علم أو ليس عندك علم، لكن ما ينفع فيه ادعاء العلم والإنسان ليس عنده علم. ولذلك قال إيش؟
قال رحمه الله احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
نعم، ولذلك قال احذر أن تكون أبا شبر. العلم ثلاث أشبار، يعني من دخل في الشبر الأول يصيب شيء من الزهو والكبر، يظن أنه علم وهو ما زال في بداية الطلب، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما عنده شيء، علم أنه ما عنده شيء، لأن العلم بحر لا ساحل له، فوق كل ذي علم عليم. فالشبر الأول يتكبر فيه الإنسان لأنه لم يعرف إيش، ما عرف نفسه حقيقة، والثاني يتواضع وهو يرى نفسه عالم، يظهر التواضع وهو يرى نفسه عالم، أما الأول فيرى نفسه عالما لكنه متكبر، والثاني يرى نفسه عالما متواضع، والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم، فهو لن يتكبر. وهذا يعني العلم يفضح الإنسان المتعالم مهما كان، إذا ادعى العلم وهو لا يعلم أو الإتقان وهو لم يتقن فسوف يعني يفضحه العلم. فإذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لن تقدم على الفتيا. ولهذا نجد بعض طلبة العلم لا يعطيك جزما، فيقول الذي يظهر يحتمل كذا، فإن فتح الله عليك وكنت عالما بمسألة فاجزم بها وإلا فدعها. نعم. قال إيش؟
ما قال رحمه الله: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، هو آفة في العلم والعمل.
أي نعم، يعني أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليل على إعجابه بنفسه وعدم فقهه ومعرفته للأمور، وقد يدخل في التقول على الله ما لا يعلم، وقد لا يقبل الحق في الغالب، يظن إيش بسفه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليل على أنه ليس بعالم. فلذلك يعني العلماء يحذرون الإنسان أن يتصدر للفتوى أو للتعليم قبل أن يكون هو قد درس وتعلم على أهل العلم وزكاه أهل العلم وعرف بحرصه على طلب العلم. ولذلك قال: وقد قيل
من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
نعم، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذا سجع طيب في جناس غير تام، أوانه. والقاعدة عند الأصوليين يقولون إيش؟ من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ثم قال رحمه الله: التنمر بالعلم،
يعني أن يجعل نفسه نمرا. سبع، تنمر بالعلم، أن يجعل الإنسان نفسه نمرا. كيف؟
قال رحمه الله: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته.
نعم، قال: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، يتقنها، يراجعها، أقوال أهل العلم، الأدلة، المناقشة، الترجيح، فإذا رأى عالم معروف من العلماء في مجلس من المجالس يأتي فيسأل هذا العالم: ما رأيك في كذا؟ طبعا هو مستحضر جيد لهذه هذه المسائل، والعالم يعني ما يكون مستحضر، عنده علم كثير لكنه قد لا يكون يعني في ذهنه هاتين المسألتين، ماذا تقول؟ فإذا قال العالم شيء يقول لكن قد قيل كذا، ألم ترى كذا، كيف تقول؟ فليظهر أمام الناس أنه عالم. شوفوا هذا العالم عالمكم الذي ترجعون إليه ما استطاع يجيب عن أسئلتي ومناقشتي، ليظهر نفسه. فهذا يعتبر من الأمور السيئة في طلب العلم، يعني سرعان ما ينكشف، سرعان ما ينكشف الذي يفعل هذه الطريقة، لأنها ليست الطريقة المعروفة في طلب العلم ولا في تعليم الناس العلم، وإنما هي طريقة السفهاء. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين.
نعم، الشيخ له كتاب التعالم، وهو كتاب نافع جدا، ذكر أمثلة ونماذج للتعالم عند كثير ممن يدعي العلم، وكيف يظهرون يعني أنهم على علم والحقيقة أنهم ليسوا على علم، فذكر في ذلك الكتاب النافع يعني شيئا من هذه الأمور. نعم.
ثم قال رحمه الله: تحبير الكاغد.
تحبير الكاغد، الكاغد هذه فارسية، المراد به القرطاس، المراد به القرطاس. تحبير الكاغد يعني تسويد الأوراق بالكتابة والتأليف.
قال رحمه الله: فما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية.
كما يكون الحذر، يقول، من التأليف الخالي من الإبداع، يعني التميز، في مقاصد التأليف الثمانية. ما هي يعني مقاصد التأليف الثمانية؟ العلماء ذكروا مقاصد ثمانية هي التي يحسن التأليف فيها، فذكروا الأمر الأول: اختراع معدوم، يعني شيء لم يسبق إليه، يعني طريقة في التأليف، يعني رأى أن الكتابة في هذا الموضوع مثلا ما سبق إليه، فهذه تعتبر من مقاصد التأليف الثمانية. الثاني: جمع المتفرق، يعني مسائل مشتتة في كتب مختلفة بأساليب متنوعة فيجمعها في مكان واحد ويذكر أدلتها ويجمعها من بطون الكتب. الثالث: تكميل الناقص، وجد شيئا ناقصا فيكمل الموضوع الذي لم يكتمل من الجوانب التي كان فيها النقص. الرابع: تفصيل المجمل، أي أنك تفصل المسألة أو المسائل التي تحتاج إلى تفصيل شيئا فشيئا، حتى يذهب تراكم المعاني ويتضح المراد والمقصود. وخامسا: تهذيب المطول، قد يكون كتابا طويلا فيحتاج إلى تهذيب، فتلجأ إلى الاختصار لكن بدون أن يكون فيه خلال للأصل. والسادس: ترتيب المخلط، تكون أشياء مخلطة تحتاج إلى تنسيق وترتيب، تحتاج تقديم وتأخير. والسابع: تعيين مبهم، أشياء تذكر مبهمة فتحتاج إلى تعيين، موضع يعني خفي مثلا في مسألة أو نقطة أو نكتة أو نحو ذلك، فتظهرها وتجلي أمرها. الثامن: تبيين الخطأ، يعني وجدت أخطاء أو خطأ في كتاب أو في كتب، فهذا مجال من مجالات التأليف الثمانية، فتصحح الخطأ إذا أيقنت صواب ما عندك وخطأ ما أردت أنت تبينه. فإذا كان ليس من هذه المقاصد الثمانية فيعتبر فقط تسويد للورق، ما فيه فائدة. يقول: والذي نهايته
تحبير الكاغد.
اي نعم، اللي هو القرطاس.
فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته.
نعم، الحذر من التصنيف قبل أن يستكمل أدواته، يعني كل علم له أدواته، مصطلحاته، طريقته، منهج الذي يسلكه الإنسان فيه، كذلك حتى التأليف له طريقته أسلوبه ما يتعلق به. فإذا كان الإنسان غير مستكمل لهذه الأمور فليس له أن يخدم، لأن إقدامه قبل أن يستكمل هذه الأدوات يضر به ويضر بغيره.
واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا.
نعم، إنسان إذا ما اكتملت أهليته ونضج وقره أهل العلم في الفن الذي يتخصص فيه، فإنه إذا أقدم على التأليف وهو ليس من أهله فإنه يسجل عارا وشنارا شيئا قبيحا، وسيظهر للناس هذا العار وهذا الشنار. نعم.
ثم قال رحمه الله: أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء.
أي لكن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف متعذرة الآن. ها يقول: أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه، لاحظ، وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستدراكا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. لكن هذه الشروط التي ذكرها الشيخ فهي شروط عزيزة، خصوصا في هذا الوقت الذي يعني تشاغل الناس عن العلم بأشياء كثيرة، زاحمت العلم وقللت من شأنه. يعني تجد مثلا لو تشوف الحج مؤلفات كثيرة في الحج ما قد لا يكون حاجة إليها، يعني عندك 3 مؤلفات في الحج كافية، أو خلها 4 تحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكتاب الشيخ الألباني في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الشيخ شيخنا عبد المحسن العباد اللي هو
تبصير الناسك،
وقد تضيف لها كتاب الشيخ ابن عثيمين المتعلق بمناسك الحج. هذه كافية، يعني كافية في هذا الباب، بينما تجد مؤلفات عديدة في النسك قد لا تكون نافعة، مجرد نقولات من كتب. لكن ينبغي مثلا إذا الإنسان يريد مثلا يشرح شيء من هذه الكتب، ممكن يشرح من هذه الكتب ويوضح يعني ما يحتاج إلى توضيح بدل من تأليف مستقل. يقول أيضا رحمه الله:
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
نعم، يقول: لا تنسى قول الخطيب البغدادي: من صنف يعني ألف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، أي أن الذي يؤلف ويقرأ الناس كتبه كأنه يقول: انظروا إلى عقلي في هذا الكتاب، انظروا إلى عقلي في هذا الكتاب. ولذلك قال عبد الله بن المقفع: من ألف فقد استهدف، فإن أجاد فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذف، يعني جرى إلى نفسه ما يقذف به. وروي عن عمرو بن العلاء قال: الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقول شعرا. فإذا وضع كتابا أو قال شعرا فإن الناس سيقرؤون الكتاب وسيسمعون الشعر، وبالتالي يعني يتعرض الإنسان للنقد. والمقصود يعني ألا يقدم الإنسان يعني على شيء من هذه الأمور وهو لا يحسنه فيقع فيما لا تحمد عقباه. نعم.
ثم قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك.
نعم.
إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المصنف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم.
نعم، يعني موقف الإنسان يعني طالب العلم من المؤلفات السابقة، فيقول: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به، يعني بالوهم للحط من العالم، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. تفرح لكي تبين الصواب، لا تفرح لكي تحط من منزلة هذا العالم. يقول: فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. هذا مهم جدا، وهو موقف الإنسان ممن وهم ممن سبق أو من أصابه أيضا. فأولا يصحح الخطأ، وتصحيح الخطأ هذا أمر واجب، إذا كان فعل الخطأ يجب على من أثر عليه أن يصححه، ولو كان من العلماء في عصره أو في عصر سبقه، وينبه على هذا الوهم، لأن بيان الحق أمر واجب، لكن لا يقدح في المخطئ الذي لم يتعمد الخطأ، لأنه كما ذكرنا لكم أنه لابد من أن يكون أول شيء علم، والأمر الثاني يكون إيش؟ حسن قصد، لأنه مهما كان منزلة الإنسان لا يخلو من الخطأ، ما يمكن. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أنه من خلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يوجد التعارض في قوله. النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، ما يخطي، ما يهم، الله عز وجل عصمه. لكن من عدا الرسول لا بد يوجد في كلام شيء من التناقض وشيء من التعارض. لماذا؟ أنه ليس معصوم، يسهى، ينسى، يذهل، يعتريه ما يعتريه، قد يجتهد، يغير اجتهاده. الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق، لما ذهب إلى مصر غير مذهبه وترك جميع المسائل السابقة التي كان يفتي بها في العراق إلا في ما يقارب 28 مسألة وضحها أئمة الشافعية. فمهما كانت منزلة الإنسان ما هو معصوم، يقول الشيء وقد يتغير اجتهاده وقد يتغير فهمه وقد يذهل وقد ينسى. لكن الأئمة يعني ما يتأمدون المخالفة، يعني وإن وجد الخطأ لكنه لم يكن عن تعمد ومخالفة للحق، فهم يدورون بين الأجر والأجرين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام أنه ليس لأحد أن يطعن في أحد الأئمة الأربعة أو من كان مثلهم ممن قبلهم أو بعدهم من أهل العلم، لأنهم لا يتعمدون مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يصيب كل واحد منهم في كل مسألة يقولها. فلذلك إذا ظفر الإنسان بوهم للعالم فيبين هذا الوهم نصحا للناس، لكن لا يجعل هذا سببا للقدح يعني في العالم الذي لم يكن متعمدا للمخالفة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما.
نعم، يقول ما يشغب يعني بهذا، يقول وجدت لهذا العالم الكبير خطأ وهو كذا وكذا، إلا يعني شخص متعالم. يقول الأخ: هل يجوز أداء عمرة عن شخص متوفى وقد حج متمتعا، علما أنه قد قام بأداء فريضة الحج بصفة التمتع؟ هل يجوز أداء عمرة على شخص متوفى بعد عمرة التمتع، علما أنه قام بأداء فريضة الحج بعد بصفة التمتع؟ وإذا أدى الحج بصفة التمتع خلاص يكون أدى حجة الإسلام وأيضا عمرة الإسلام، لأن العمرة عمرة الإسلام سواء يعني أتى بها لوحدها أو مع الحج قارنا أو متمتعا فتجزيه. أما الشخص الذي يعني يسافر للتمتع فليس له يعني أن يأخذ عمرة من مكة، لأن العمرة المكية خلاف السنة، السنة أن يجي سفرا مستقلا للعمرة وليس يكرر العمر من مكة. يقول: اعتمرت عمرة التمتع ثم قدمت المدينة وأريد الرجوع لمكة، فهل أذهب بعمرة أخرى أم كيف؟ إذا ذهبت بعمرة هذا هو الأفضل، أن يعني تكون أتيت بعمرتين وحجة، لأنك إن كنت حرمت من المدينة في عمرتك الأولى وعدت إليها انقطع التمتع لأنك سافرت، فإذا تعود مرة أخرى إلى مكة بعمرة تكون متمتع بها إلى الحج، وإن أردت أن تحرم بالحج وحده أو قارنا فلك ذلك. يعني يقول: بالنسبة الحنة في يد المرأة في الإحرام ما حكم الحنة؟ جائز للمرأة، بس الأولى أن تتجنب الزينة، يعني تغطي يديها، وإلا هذا ليس من محظورات الإحرام يعني وضع الحنة. يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الشاش في رأسه؟ إذا كان مثلا شجع ونحو ذلك وضع على شيء من اللاصق ونحوه ما في باس، ما في باس، لأنها ما تدخل في معنى اللباس الممنوع، لأن اللباس الممنوع على المحرم الذكر هو ما عمل على قدر البدن بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض، إما أن يكون لكامل الجسم مثل القميص ثوب، أو لبعض الجسم مثل الغترة والطاقية أو السراويل ونحوها، هذا هو اللباس الذي يمنع منه المحرم الذكر. إذا لبسه على الهيئة التي خيط وفصل عليها، يعني هذه الغترة إذا لبسها المحرم مثل ما أنا ألبسها الآن يعتبر محظورا، لكن لو نزعها ولفها على جسمه ما يعتبر محظورا. هذا القميص لو لبسه المحرم مثل ما ألبسه الآن يكون محظورا، لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما أدخل جسمه في القميص هذا ما يكون محظورا. فالمحظور بالنسبة للمحرم الذكر هو ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه من البدن بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض، بشرط أن يلبس على الهيئة المعتادة، الهيئة المعتادة. أما إذا لبس على الهيئة المعتادة على غير الهيئة المعتادة فلا يدخل في المحظور. وأما النساء فلا يتجنبن شيء من اللباس إلا القفازين، إلا القفازين والغطاء المعمول على قدر الوجه، هذا تتجنبه المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن لها أن تغطي يديها بثوبها، لأن المنع ليس عن التغطية، المنع عن التغطية بملبوس خاص. كذلك تغطي وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب، لكن ليس بما عمل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، إنما بإسدال الخمار الذي على رأسها على وجهها. فقول لا تنتقب المرأة المحرمة ليس المقصود أن تبقى كاشفة الوجه أو كاشفة اليدين، لكن لا تستعمل في يديها أو في وجهها ما جاء النهي عنه، مثل المحرم الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا السراويل ولا الخفاف، ما جاء في الحديث. لكن هل يجلس المحرم عريانا؟ لا، يغطي جسده لكن بغير إيش؟ المنهي عنه. فكذلك المرأة تغطي يديها بثوبها بعباءتها لكن بغير القفازين، فالنهي ليس للتغطية وإنما التغطية بشيء خاص، وهذا هو المقصود بالنسبة للمحرم ذكرا كان أو أنثى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.